قال رحمه الله تعالى وياه: باب دخول مكة بغير إحرام. باب دخول مكة بغير إحرام، هنا ما ذكر الحكم هل يجوز أو لا يجوز، لكن العراقي رحمه الله تعالى شافعي المذهب، والشافعية رحمك الله، والصحيح من مذهب الشافعية جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد النسك، وأشير إلى ذلك إن شاء الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام فتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتلوه. قال مالك: قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ محرما. ولمسلم من حديث جابر: وعلي عمامة سوداء بغير إحرام. عن أنس بن مالك، هذا السند مر بنا أنه يرويه الإمام مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، عام الفتح السنة الثامنة من الهجرة، وعلى رأسه المغفر. المغفر هو شيء من حديد يجعله المحارب على رأسه يتقي به السلاح، هذا هو المغفر. حينما قال على رأسه المغفر يدل على أنه غير محرم، لأن المحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه بملاصق سواء كان معتادا أو غير معتاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها لكنه دخلها فاتحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونأخذ منه أيضا فعل الأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأسباب، ومن ذلك أخذ الحيطة ووضع ما يمنع من إصابة رأسه صلى الله عليه وسلم. ونأخذ منه أن مكة فتحت عنوى على الصحيح، فلم تفتح صلحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل معه غير محرم عليه سلاحه. فلما نزعه أي بعدما استقر الأمر له صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فقال: يا رسول الله. مر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوهمون الراوي لأن يتعلق به حكم. ابن خطل مشهور أن اسمه عبد الله بن خطل، متعلق بأستار الكعبة، متعلق بأستار الكعبة لعله لا يقتل، وفيه أن الكعبة كانت تلبس أثوابا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. وسبب قتل ابن خطل أنه كان أسلم ثم ارتد وقتل مسلما، فإن قيل هذا هو السبب في قتله فهذا دليل إلى ما ذهب إليه الإمام مالك وغير من العلم، أن من قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا. قلنا هذا هو السبب، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولياء المقتول، فكان يقتل حدا لا قصاصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العرنيين، وهذا هو الصحيح. وفيه إباحة إقامة الحدود والقصاص في مكة، ومر بنا في الدرس الماضي الإشارة إلى ذلك، أن من فعلها داخل مكة أي من فعل ما يستوجب الحد أو القصاص فيقتل داخل الحرم بالإجماع، لكن الخلاف لو أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم آوى إلى الحرم، الخلاف في هذه المسألة. وعرفنا أن رأي الصحابة كابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنه يرون منعه من يمنع من قتله فيضيق عليه حتى حيث لا يعامل حتى يخرج من الحرم ثم يقام عليه الحد أو القصاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. وهذا الدليل أيضا من الأدلة استدلوا بها على قتل من أتى حدا، بعضهم يرى السلام حتى لو كان خارج الحرم أنه يقتل، لكن قد يقول قائل قتل في الساعة التي أبيح فيها للنبي صلى الله عليه وسلم القتل، قال إنما أبيحت لي ساعة من نهار. قال مالك، قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. وهذا مرسل، لكن ذكر رواية، ذكر حديث جابر رضي الله تعالى عنه ليبين أن هذا الكلام له أصل وإن كان مرسلا في رواية البخاري، والحديث في الصحيحين، ولمسلم من حديث جابر وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، عليكم السلام. قال: وعليه عمامة سوداء، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، ولبس العمامة من باب العادات وليس من باب التعبد، سوداء، وفيه لبس السواد أحيانا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على البياض: إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها كفنوا فيها موتاكم. وحينما هنا قال عمامة سوداء، عليه عمامة سوداء، وحديث أنس وعليه المغفر، فكيف يجمع بينهما؟ يحتمل والله أعلم أنه في أول الأمر كان عليه المغفر، ثم حينما أمن صلى الله عليه وسلم نزع المغفر ولبس العمامة السوداء. ويحتمل أمرا آخر والله أعلم أن العمامة السوداء تكون فوق المغفر، فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع العمامة ولبس فقط المغفر، هذا يؤخذ منه أيضا فائدة أنه لا تنع على أهل الفضل أحيانا أن ينزعوا أغطية الرأس التي يلبسونها إذا كانوا محتاجين لذلك للبس أمر آخر غير الغطاء المعتاد. بغير إحرام، دخل مكة بغير إحرام، هذا الحديث يبين أن دخوله صلى الله عليه وسلم في قول الزهري أنه محفوظ من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، هذا هو الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام، وأن مكة فتحت عنوة. ساق الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ويو هذا الحديث وبوب عليه باب دخول مكة بغير إحرام، الكلام على حكم دخول مكة، هل يشترط للشخص إذا أراد أن يدخل مكة لا بد أن يدخلها محرما أو لا؟ الأمر لا يخلو من حاله. الحالة الأولى أن يأتي مكة ويريد النسك سواء كان حجا أو عمرة، فهذا يجب عليه أن يحرم، ويحرم عليه أن يجاوز الميقات من غير إحرام بإجماع أهل العلم، لو دخل يجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات، لحديث المواقيت كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقت مثلا لأهل المدينة والحليفة، وقت لأجل أي شيء، لأجل أن يحرموا منها. الحالة الثانية أن لا يريد النسك، يدخل لحاجة، فهل يجوز له أن يدخل من غير إحرام أو لا؟ أصح القولين الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حينما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، من أراد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم منهن. من هذه المواقيت الأربعة المذكورة في حديث ابن عباس، مفهوم الحديث أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت. قد يقول قائل: هذه دلالة مفهوم، ودلالة مفهوم ضعيفة، ولا شك أن دلالة مفهوم ضعيفة، لكن يقوي دلالة المفهوم الأصل وهو براءة الذمة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأمر من دخل مكة أن يحرم، روى ابن عدي حديث لكنه لا يصح، أي في أمر أن كل من دخل مكة أن يحرم لكنه لا يصح، فيبقى الأصل براءة الذمة. أيضا في حديث في الصحيحين في قصة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة والصحابة أن يأتوا، عن طريق البحر، أن يأخذوا سيف البحر، فأحرموا، وأبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم كما تعلمون قصته، فرأس حمار صيدا فصاده، فأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكله وأمرهم أن يعطوه منه. الشاهد من ذلك أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه، وهذه في عمرة، أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه لم يحرم، وبقية الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محرمين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فيدل على الجواز. ومعروف أن بعض الصحابة كان يتردد على مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أحدا إذا دخل مكة أن يحرم. والصحابة رضي الله تعالى عنه في ذلك مختلفون. ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة والطحاوي وغيرهما بإسناد صحيح أنه كان في مكة فرجع يعني إلى المدينة، فلما كان بقديد علم أن جيشا في الفتنة دخل المدينة، فرجع رضي الله تعالى عنه إلى مكة من غير فدخلها من غير إحرام. سم ابن عمر رضي الله تعالى عنه خرج من مكة، فلما بلغ قديد بلغه أن جيشا دخل المدينة، فرجع رضي الله تعالى عنه ودخل من غير إحرام. ابن عباس يخالفه رضي الله تعالى عنه، كان يرد من دخل من غير إحرام. تبقى هذه من مسائل الخلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما من قال بجواز الدخول من غير إحرام فهو مذهب الصحيح مذهب الشافعية، وقول عند الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، واختاره البخاري رحمه الله تعالى وابن حزم والشوكاني والشنقيطي وغيرهم. وهذا اللي يظهر والله أعلم، أن الشخص يجوز له أن يدخل مكة من غير إحرام. ودائما نفرق بين أمرين، بين البحث العلمي وما يتعلق به، وبين ما يتعلق بحال الشخص وكون الشخص يحرم نفسه خيرا كثيرا. فهذا باب وهذا باب آخر. باب التلبية. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال نافع: فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. ولم يذكر البخاري زيادة ابن عمر. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر حكى هذه الزيادة عن عمر أنه كان يقولها بعد التلبية والانتسائي وابن ماجه والحاكم، وصححها من حديث أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك إله الحق لبيك. ولحاكم صح من حديث ابن عباس بعد التلبية: إنما الخير خير الآخرة. وفي العلل للدارقطني من حديث أنس: لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. باب التلبية. أصل كلمة التلبية الإجابة. عن نافع بن عمر مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تلبية رسول الله، أضافها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيمر بنا كانوا يلبون بغير هذه التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك مصدر، لبيك مصدر قيل من الإجابة أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وهنا المصدر يعني مصدر مثنى، ولا يقصد به حقيقة التثنية، لا يقصد أني أجيبك مرتين فقط، لا، إنما أجيبك إجابة بعد إجابة. وقيل من ألب بالمكان إذا أقام فيه، فيكون الملبي يقول أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. لبيك اللهم أصلها يا الله، لبيك أي أجيبك. وفي أن كلمة لبيك يجوز أن تقال لله عز وجل كما في هذا الحديث، وأيضا أن تقال للمخلوق كما قال معاذ رضي الله تعالى عن لبيك يا رسول الله، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك. هذا معنى قول جابر رضي الله تعالى عن أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وإلا الكفار كانوا يلبون بلبيك لا شريك لك، لكنهم يستثنون شريكا هو له يملكه وما ملك. لا شريك لك، لا شريك لربنا تبارك وتعالى، لا في ملكه ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته ولا في ربوبيته. إن الحمد، الحمد وصف المحمود لصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، ويخالف المدح، لا يستلزم محبة، فقد يمدح الشخص من لا يحب لأنه عادل، فالحمد لا بد فيه من محبة. إن الحمد والنعمة، قال إن بكسرها، بكسر إن، فيكون الكلام مستأنفا، يعني هذه جملة جديدة.
ولك أن تقول أن الحمد، فتكون هنا الجملة الثانية تعليل للأولى، لا شريك لك لأن الحمد والنعمة لك، فتكون تعليل لما قبلها. إن الحمد والنعمة، والنعمة أي الإنعام، فكل الإنعام هو من ربنا تبارك وتعالى، والملك، والملك لربنا تبارك وتعالى. وأهل العلم مجمعون على أن الآدميين لا يملكون، فالمالك الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى، إنما الآدميون يملكون الانتفاع فقط، أما المالك الحقيقي هو الله عز وجل، لا شريك لك. وفيه العناية بالتوحيد وإثبات العبادة لعز وجل ونفيها عما سواه. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك، وسعديك أيضا هي مصدر مثنى، أي أسعدني إسعادا بعد إسعاد، والخير بيديك، الخير كله بيدي ربنا تبارك وتعالى، وهو منه، والشر ليس إليه. لبيك والرغباء إليك، الرغباء إليك أي يرغب فيما عندك، والعمل، العمل يقصد به الله عز وجل. قال: لم يذكر البخاري زيادة ابن عمر، وفيه حينما سكت دل أن الحديث في الصحيحين، لكن هذه الزيادة ليست عند البخاري. قالوا في رواية لمسلم أن ابن عمر حكى هذه الزيادة عن عمر، أنه كان يقولها بعد التلبية، يعني هل هي من كلام ابن عمر أو من كلام عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن هي ثابتة من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، سواء كان من فعل عمر أو من فعل ابنه، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يزيدون في التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه رضي الله تعالى عنهم على الزيادة في التلبية، كما في هذا الحديث، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته والناس يزيدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لزم هذا التلبيه، لكنه أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما زادوه من أنواع التلبية. وليعلم أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: إذا أقره صلى الله عليه وسلم مجرد إقرار وسكت، فهذا يدل على الإباحة كما في هذا الحديث، أما الإقرار مع المدح والثناء على هذا الفعل فيدل أنه مستحب مسنون وليس مجرد إباحة. ففي حديث حينما قال: سمع الله لمن حمده، قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: من المتكلم؟ قال الرجل أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا كلهم يبتدرها، أيهم يكتبها أولا. هذا إقرار مع مدح ثناء يدل على أن هذا الفعل مسنون، فإقراراته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تكون للإباحة في الأمور التعبدية، وقد تكون تدل على الاستحباب حينما يقرنها صلى الله عليه وسلم بفضل. وللنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. وهذه تلبية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك إله الحق. قول إله الحق هذا من إضافة الشيء إلى صفته، أي لبيك الإله الحق، فهذا نوع آخر من أنواع تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نوع ثاني. قال: والحاكم صح من حديث ابن عباس بعد التلبية قال: إنما الخير خير الآخرة، إنما الخير خير الآخرة، وفي رواية: إنما العيش عيش الآخرة. أرحمك الله. وفي مرسل مجاهد الحديث وأتى مرفوعا ومرسلا، في مرسل مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الناس بين يديه كان وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم ما وقع، فقال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. فهذه أيضا تلبية ثالثة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وفي العلل للدارقطني من حديث أنس: لبيك حجا حقا تعبدا وربا. قال: وفي العلل للدارقطني، وأشار إلى ترجيح الوقف، لكن أيضا رواه الخطيب البغدادي وغيره، والموقوف رواه مسدد وغيره. لبيك حجا حقا، في بعض الألفاظ لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، تعبد عز وجل ورقا. فالاختلف في الحديث هل هو مرفوع أو موقوف على أنس رضي الله تعالى عنه، واللي يظهر لي والله أعلم أن الحديث موقوف على أنس، يعني من كلام أنس رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا تكون التلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك إله الحق، إنما الخير خير الآخرة، والعيش عيش الآخرة، هذه ثلاثة ألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس لبيك حجة، وعن ابن عمر لبيك وسعديك. أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عند الإمام أحمد وغيره أنهم كانوا يقولون لبيك ذا المعارج. فهذه تلبية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، لعلي أذكر بعض الأشياء أو الأحكام التي تتعلق بالتلبية. اللي يظهر أعلم أن التلبية سنة، لأنها ذكر، والأصل في الأذكار الاستحباب. الأمر الثاني، القاعدة التي ينبغي أن نطردها في باب الحج، أن نقول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الاستحباب، هذا الأصل، وما وجب لا بد له من دليل خاص يدل عليه، كان يكون أمر أو يدل على عدم صحة الحج أو على الإثم. أمر مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي، عدم صحة الحج الوقوف عرفة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك الحج تم حجه، إذن إذا لم يدرك فقد فاته الحج. أو عدم رفع الإثم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه في رمي الجمار. فيقال الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، وأي شخص سيستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم سيورد عليه إراد. ولم يقل أحد أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الحج أنها واجبة، إذن كيف نفرق؟ لا بد من أمر. فقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيدل على الأصل الاستحباب، ما زاد لا بد له من دليل، من دليل خاص. فالتلبية لم يرد فيه، لم يرد الأمر فيها، لم يرد الأمر، إنما ورد الأمر برفع الصوت. وعلى كل حال أحد الأقوال في المسألة وجوب التلبية، أحد الأقوال، لكن اللي يظهر لي والله لم هو الاستحباب لا الوجوب. التلبية نوعان، تلبية بنوع النسك، بنوع النسك أي يذكر نسكه حينما يحرم. ومنه حديث ابن عباس عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الصبح قال أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذه الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. والحديث عند البخاري قل أي لب. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نصرخ، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج نصرخ بالحج، أي نقول لبيك حجا. في حديث أنس أنهم كانوا يقولون لبيك حجا وعمرة. فيستحب للشخص حين الإحرام أن يذكر نسكه، وهذا من باب الذكر. فإن كان معتمرا يقول أو كان متمتعا يقول لبيك عمرة، وإن كان مفردا يقول لبيك حجة، وإن كان قارئا يقول لبيك حجا وعمرة، وفي الحج يقول لبيك حجة في اليوم الثامن إن كان متمتعا. الفضل التلبية مرت بنا، التلبية بالنسك يستحب له أن يذكر نسكه فيقول لبيك حجا إن كان مفردا، أو قارنا أو قارنا يقول لبيك حجا وعمرة كان قارنا، إن كان مفردا يقول لبيك حجا، إن كان معتمرا أو متمتعا يقول لبيك عمرة. فإذا كان في اليوم الثامن إن كان متمتعا يقول لبيك حجا. وهذا غير ما يذكره بعض الفقهاء أنه يقول نويت الحج ونحو ذلك، هذا ليس له أصل. فذكر النية ليست من باب الذكر، لكن التلبية بالنسك هذا من باب الذكر. النوع الأول التلبية بالنسك، النوع الثاني التلبية بغير النسك، والمقصود بها الذكر، وقد مرت ألفاظها قد مرت الألفاظ، لكن متى يلبي ومتى يقطع التلبية؟ حين الإحرام بالحج والعمرة يلبي بعدما يركب سيارته، يلبي بالنسك. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لبى عند المسجد، وحديث أنس أيضا لبى عند المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ركب ناقته واستوى عليها أهل بالنسك. جابر رضي الله تعالى عنه قال حينما على البيدة، فجابر رضي الله تعالى سمعه يلبي عند في البيدة فنقل، وابن عمر وأنس رضي الله تعالى سمعوه يلبي عند المسجد فنقلوا. يقول التلبية عند المسجد يعني حينما يحرم، ويستمر على ذلك حتى يأتي الحرم أي حدود الحرم فيمسك عن التلبية. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأتي إذا دخل وصل حدود الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بضوء ويغتسل ويدخل مكة ضحى ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وصل حدود الحرم أمسك عن التلبية، فإن كان معتمرا فلن يعود إلى التلبية مرة ثانية، وإن كان حاجا سيعود إلى التلبية. فالحاج إذا أحرم في اليوم الثامن سيلبي بنسكه ويلبي بالحج. فلذلك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما أهلوا من الأبطح بالحج ممن كان متمتعا لبوا بالنسك ولبوا. ثم أيضا في ذهابه صلى الله عليه وسلم وذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأبطح من مكة في اليوم الثامن إلى منى ليظهر الله منهم كانوا أيضا يلبون. في التنقل في الطريق أيضا التلبية. محمد بن أبي بكر الثقفي سأل أنس رضي الله تعالى عنه سألت ونحن غاديان من منى إلى عرفة ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي منا الملبي ولينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. في الطريق من منى إلى عرفة يلبي، وفي عرفة أيضا يلبي وهو جالس في عرفة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عرفة قال ما لي لا أسمع الناس يلبون، فخرج فلبى فقال تركوا السنة. عند النسائي وسنده حسن. أيضا في الذهاب من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة أيضا إلى منى إلى جمرة العقبة. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى المزدلفة، والفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى. يقول ابن عباس وكل واحد منهما يقول لا زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. بقي الآن التلبية في المزدلفة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث في مسلم قال هكذا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة في هذا أي في المزدلفة في جمع يقول لبيك اللهم لبيك. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يلبي في المزدلف ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال التلبية شعار الحج، فلبي حيث بدء حلك، يعني لب حتى تتحلل، حيث بدء حلك حتى يعني تبدأ بالتحلل، فإذا تحللت أمسك. الخلاف هل يقطع التلبية إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة أو يستمر حتى يفرغ منها؟ لو تأملنا حديث ابن عباس حتى رمى جمرة العقبة، بعض العلم وهذا أكثر أهل العلم يقول حتى رمى جمرة العقبة أي حتى شرع فيها، على هذا إذا شرع في رمي جمرة العقبة يقطع التلبية. والقول الآخر اختاره ابن خزيمة وغيره يقول حتى رمى جمرة العقبة ظاهر الحديث أنه حتى فرغ منها، وهذا هو الظاهر، فعلى هذا يجمع بين التلبية وبين التكبير، فلا يقطع التلبية إلا إذا فرغ من جمرة العقبة. وظاهر حديث ابن عباس أنه حتى فرغ منها أي حتى انتهى منها، هذا هو ظاهر الحديث والله أعلم. يذهب بعض العلم إلى أن التلبية كتكبيرات الانتقال، كتكبيرات الانتقال، فتكون في انتقال من نسك إلى نسك فلا تكون في المشاعر، لكن الأحاديث التي ذكرتها ترد عليهم. فظاهر السنة التلبية تكون في الانتقال بين المشاعر وفي أثناء المشاعر، هذا هو ظاهر السنة والله. باب طواف المتكي على غيره. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافئة، فسألت من هذا؟ فقيل: المسيح الدجال. باب طواف المتكي على غيره. طواف المتكي الاتكاء معروف، على غيره، والتبويب يعني الحكم، كون الشخص يتكي يطوف راكبا يطوف محمولا هل يجوز أو لا يجوز. عن نافع عن ابن عمر مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني الليلة عند الكعبة. رأيتني الليلة عند الكعبة، الرؤيا تحتمل أنها رؤيا منام، وهذا هو الظاهر والله أعلم، وتحتمل أنها رؤيا حقيقية. رأيتني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم، الآدم الأسمر، هذا الآدم فيحمل هنا والله أعلم، تحمل أدمة عيسى عليه السلام بأنها ليست السمرة المعهودة، إنما هي حمرة مشوبة بسمرة، كحال بعض الناس تجد أحمر لكن هذه الحمرة مشوبة بشيء من السمار. فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، إذن هو مدح، وإلا أصل السمرة لا تمدح. كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال أي من سمرة الرجال، وله لمة، وله لمة. عندنا ما يتعلق بأسماء الشعر: وفرة ولمة وجمة، اختلف في معناها، لكن لظلي والله أعلم أن الوفرة تكون إلى الأذن، الوفرة يكون الشعر إلى الأذن، فإن كان دون ذلك ولم يصل المنكبين فهو جمة، دون ذلك لم يصل إلى المنكبين، وإن وصل إلى منكبين يسمى لمة، يعني ألم بالمنكبين. وبعضهم يجعل اللمة اللي ذكرتها هي الجمة، والجمة بمعنى اللمة. وفيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتخذون الشعر، يتخذون الشعر، فعيسى عليه السلام عليه شعر. عيسى كما ذكرت قبل قليل لأشكال، احتمل النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام، ويحتمل أن رآه حقيقي لأن عيسى عليه السلام لم يمت، بل رفعه الله عز وجل إليه. قد رجلها، قد رجلها أي رجل هذا الشعر أي سرحها. وفيه أن الأنبياء كانوا يعتنون بشعور رؤوسهم، وربما قد ينظر أو كلمة رجلها قد يفهم منه أنه رؤيا منام، لأن غالبا الشخص إذا أتى مسافرا يكون شعث، فالترتيل الشعر لمن له شعر سنة، وكذلك المرأة من كان له شعر فليكرم، فمن إكرام الشعر الترتيل. قال: فهي تقطر ماء، يحتمل أن الحديث على ظاهره أي أن الشعر يعني قد اغتسل ويقطر ماء. والاحتمال الثاني الأقوى أن طبيعة شعر عيسى عليه السلام، طبيعة بدن عيسى عليه السلام فيه رطوبة كأنه فيه ماء، في صحيح مسلم كأنما خرج من ديماس، كأنما خرج من حمام، يعني أن عيسى عليه السلام فيه نظارة وفيه رطوبة، فمن يراه يظن أنه الآن قد خرج من مغتسل، مع أنه ليس كذلك. متكئا على رجلين، متكئا على رجلين، إذا اتكى على رجلين يكون حكم حكم المحمول. غالبا الشخص إذا اتكى على رجلين لو تركهما سوف يسقط، هذا الأصل في الاتكاء. أو على عواتق رجلين، العاتق هو ما بين أصل العنق والمنكب، هذا العاتق يعني اللي يوضع عليه الرداء، هذا هو العاتق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقيه شيء. وقوله متكئ على رجلين أو على عاتق رجلين، المعنى واحد والله أعلم، لأن الاتكاء غالبا الشخص إذا كان بين رجلين يتكئ عليهما سيجعل يده على العاتق واليد الأخرى على العاتق، عاتق الرجل الآخر، هذا عن اليمين وهذا عن اليسار. يطوف بالبيت أي يطوف بالكعبة. وروي الأنبياء حق، قال فسألت من هذا، فسألت من هذا، قد يقوي هذا أنه في المنام سأل أحد الملائكة، لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فغيره من باب أولى لا يعلم لو كان يقظة ليس مناما. فقالوا هذا المسيح ابن مريم، هذا المسيح ابن مريم. المسيح مما قيل فيها معنى المسيح أنه لأنه إذا مسح على الداء برئ، وابن مريم فيه نسبته، فيه نسبته إلى أمه. ونأخذ منه فائدة أنه لا يلزم، لا يجب على من ذكر النبي أن يصلي عليه، من ذكر النبي يصلي عليه. ثم إذا أنا برجل، برجل أي على هيئة رجل، جعد قطط، الجعد هو الجعودة، الجعودة تكون في الشعر، وأحيانا تأتي أيضا في البدن تطلق الجعودة يقصد بها الاكتناز باللحم، لكن هو مقصود بها حينما قال قطط يقصد بها جعودة الشعر. جعد أي جعد الشعر، قطط يعني جعودته شديدة، فالمقصود به أن شعره متفلفل رحمك الله. أعور العين اليمنى، أصل كلمة أعور أو العور هي بمعنى العيب، ومنه سميت العورة عورة. وإذا كان في العين خلل ونقص فيسمى أعور شخص لأنه ناقص. أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، كما قال رب النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. قال كأنها عنبة طافئة، كأنها عنبة طافئة بالهمز، وردت بالياء طافية، فبالهمز من طفأ، بمعنى أي ذهب نورها ليس فيها نور، وبالياء طافية من الطفو يعني تكون ناتئة بارزة، تكون ناتئة بارزة. فسألت من هذا، فقيل المسيح الدجال. قيل أن سبب تسميته بالمسيح لأنه يمسح الأرض، وكذلك الدجال قيل من الدجل وهو التمويه، فعنده تمويه بالمخاريق التي يظهرها. فيه إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المدينة ومكة لا تطأها، لا يطأها الدجال، وأن عليها ملائكة يحصونها. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رآه، ورؤيا الأنبياء حق. فليظهر والله أعلم أن الأحاديث الواردة في منع دخول الدجال الحرمين أنها خاصة في آخر الزمان حينما يفتن الناس. وقد يستدل بهذا الحديث تقوية حديث الجساسة، بمعنى أن المسيح الدجال موجود وحي، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكره الحافظ العراقي رحمه تعالى للكلام على مسألة، وهي حكم الطواف والسعي راكبا أو محمولا، هل يجوز أن يطوف راكبا أو محمولا ويسعى كذلك أو لا. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر قال حينما ذكر سعي النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا انصبت قدماه بالوادي سعى سعيا شديدا. لما قال صبت قدماه يدل على أنه كان يمشي. وأيضا في مسلم عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وكذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن بمحجن، وأيضا قبل الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وسعى راكبا وكذلك مشى صلى الله عليه وسلم. فكان في أول الأمر صلى الله عليه وسلم يطوف ويسعى ماشيا، فلما غشاه الناس ركب صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى راكبا وماشيا. ولأجل أي شيء؟ قال جابر رضي الله تعالى عنه ليراه الناس وليشرف على الناس وليسأله الناس، فإن الناس قد غشوا. حديث ابن عباس قال فكان لا يضرب بين يديه، لا يضرب بين أي لا يمنع الناس من، فذلك ركب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنأتي إلى حكم الركوب في الطواف والسعي، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون محتاجا لمرض أو نحوه أو صغر، هذا يطاف به محمولا وراكبا بإجماع أهل العلم. ومما يدل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن تريد أن تطوف وهي شاكية، فقال لها طوفي من وراء الناس، فطافت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يقرأ بقاف القرآن المجيد. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت شاكية، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف راكبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا طاف راكبا وسعى راكبا كما مر بنا. الحالة الثانية إذا كان قادرا على المشي، هل يجوز له أن يطوف ويسعى راكبا أو محمولا أو لا؟ محل خلاف بين العلم، والذي يترجح لي والله أعلم الجواز لما ذكرته قبل قليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه ليست يعني ليست ضرورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر إلا فقط لأجل المصلحة الشرعية وأن يطلع الناس عليه وليروه. أيضا ربنا عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا جناح عليه يطوف بهما أي بين الصفا والمروة. ومن طاف بالبيت العتيق وبين الصفا والمروة سواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا يصدق عليه أنه امتثل الأمر، فيقال حتى من طاف راكبا أو محمولا وهو قادر على المشي جائز، لكن لا شك أن الأفضل والأكمل المشي، وهذا محل إجماع بين العلم غير خلاف، إنما الخلاف في الجواز هل يجوز أو لا يجوز، والذي يظهر لي والله أعلم الجواز.